بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله على حديث عائشة رضي الله عنها: كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. هذا الحديث مجمله الحذر عن إهانة المؤمن حيا وميتا، والحذر من إيذائه أيضا. وفي الحديث الآخر: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة في المقبرة، وعلل الحديث بما يحصل أنه قضاء أن ذلك كقضائه في السوق، ولا شك أن قضاء الحاجة في السوق مما يتأذى منه أهل السوق. ولا أبالي قضيت حاجتي في مقبرة أو في السوق. وقد نظر ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله منك. وفي تقييد ذلك بالمؤمن يشمل المسلم، فإن من مات على الإسلام مات على الإيمان، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. والجمع بين هذا وذاك أن المسلم من المفلحين المؤمنين بقدر ما عنده من إيمان. وهكذا يراعي الشرع حرمة المؤمن حتى في دفع الأذى عنه، كما في الصحيح: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين تؤذي المسلمين، أي بسبب شجرة نحاها غصن نحاها وأزال هذا الأذى منه. وهذا من الأدلة على عدم الإسراع به بما يجعل الجنازة على النعش ربما حصل لها تضرر، إما بسقوط وإما بخروج شيء منها مما يسبب يعني التلوث لبقية ما قد حصل من في الكفن وغير ذلك. وما جاء في فضل الإسراع بها عن أبي بكر وغيره ففي حدود ما لا يحصل الضرر منه، وما لا يتوقع سقوط الجنازة منه، وما لا يسبب إضرارا بالمشيعين وتأثيرا عليهم حتى يصير كبير السن لا يستطيع اتباع الجنازة للسرعة وأمثال ذلك، ولكن لا إفراط ولا تفريط، لا إسراع شاق ولا تماوت فيها كما يفعل النصارى وغيرهم. إسناد الحديث عند المصنف ظاهره الحسن، وهو صحيح موقوفا. الذهلي محمد بن يحيى الذهلي إمام ومحاضر من المورح حسن الحديث، سعيد سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال الحافظ صدوق سيء الحفظ، وعمرة بنت عبد الرحمن ثقة روايته عن عائشة عند الجماعة، والحديث أخرجه أحمد. فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم الميت مؤمن ميتا مثل كسره حيا. ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني من طريق سعد بن سعيد الأنصاري به مرفوعا، وتابعه على رفعه محمد بن عمارة عند الطحاوي فقال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظام الميت كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. وإسناده حسن، محمد بن عمارة صدوق حسن الحديث، وثقه ابن معين وقال ابن حبان وقال أبو حاتم ليس بذاك القوي، يعني ينزله من ثقة إلى ما يحتج به وهو دون الثقة، وباقي رجال السند ثقات. فبهذه الطريق والتي قبلها الحديث حسن، وإن كان ظاهر إسناده الأول أنه حسن لولا قوله سيء الحفظ، لكن اشتد بهذا فيحسن أيضا أكثر. وتابعهما سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عند عبد الرزاق في المصنف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة به مرفوعا. سعيد مترجم في التهريب، وقال التقريب قال في التقريب حجازي صدوق، وهذه المتابعة أيضا تزيد ذلك قوة فيرتقي إلى درجة جيد. وتابعهم أي تابع الثلاثة الأولين حارثة بن أبي الرجال عند عبد الرزاق، لكن حارثة هذا ضعف فيه شديد وحصل عليه اختلاف. قال رحمه الله عن الثوري عن حارثة، عبد الرزاق يقول عن الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة به مرفوعا. قال سفيان الثوري إن ذلك يرون أن ذلك في الإثم، أن ذلك إثم ككسره من حيث الإثم لا من حيث الضمان. انتهى. وحارثة بن أبي الرجال قال التقريب ضعيف، قلت الضعف فيه شديد. قال النسائي متروك، قال البخاري منكر الحديث، قال ابن معين ليس بثقة، قال أبو زرعة واهي الحديث. انتهى من التهذيب والتهذيب. فإذا عندنا ثلاث طرق إلى عمرة. الطريق الأولى طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وهو أخو يحيى بن سعيد وفيه كلام، صدوق سيء الحفظ، لخص الكلام فيه الحافظ بن حجر بهذا المعنى، وهو أقل ما فيه أنه يصلح في المتابعات. الطريق الثانية طريق محمد بن عمارة، وهو صدوق يعني حسن الحديث. الطريق الثالثة طريق الجحشم سعيد بن عبد الرحمن الجحشم عن عمرة، كل هؤلاء الثلاثة يروونه عن عمرة، سعد بن سعيد، محمد بن عمارة، سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، كلهم يروونه عن عمرة مرفوعا. وأما متابعة حارثة بن أبي الرجال فضعيفة جدا لا يصلح، ذكرناه باعتبار أنه مذكور، وإلا فواهي الحديث لا يصلح في المتابعات. والحديث له طريق أقوى من هذه الثلاث كلها، أخرجه أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال قالت لي عمرة اعطني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي، ويتعني بذلك أنها لا تخرج من قبرها كما يخرج الذين يعني إذا دفنوا خرجوه بعد حين، بل تدري تدفن في مكان تبقى فيه. وهذا سند صحيح موقوفا، رجاله ثقات، ومحمد بن عبد الرحمن هو بن سعد المدني الأنصاري، روايته عن عمته عمرة عند البخاري، ورواية شعبة عنه في الصحيحين وغيرهما. فإذا شعبة رواه موقوفا، وكذا رواه القاسم عن عائشة موقوفا عند الدارقطني، وأيضا غير القاسم كما سيأتي من كلام الإمام البخاري. قال البخاري ساقه عن آدم بن أبي إياس بن عبد البر أيضا من طريق يحيى بن سعيد، ثلاثتهم عن شعبة بالسند المذكور. قال ورفعه سعيد، سعد بن سعيد وحارثة عن عمرو، عن عمرو عن عائشة، وروي وروى سليمان والدراوردي عن سعيد ولم يرفعه، وغير مرفوع أكثر. البخاري يقول غير المرفوع أكثر، أي رواية الموقوف أكثر، رواة الموقوف أكثر، أكثر من حيث العدد وأكثر من حيث القوة. ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها، وقد رواه البيهقي موقوفا، وقال روي هذا الحديث موصولا مرفوعا، فذكره من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة متابعا فيه أخاه سعد بن سعيد، إلا أن هذه المتابعة لم يعدها العلماء محفوظة، ولو كان من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة اكتفينا بهذا الطريق وحدها لأنه ثقة، لكنها غير محفوظة، ولم يعرج عليه غير عليه أنه غير محفوظ أو نحو ذلك من الأحكام التي تحراها البيهقي في الغالب، حتى وإن لم يعرج عليه لكن قد أبان غيره. وذكره مالك في الموطأ بلاغا فقال إنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول، أي موقوفا. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا رفعه عن مالك، وقد روي مرفوعا فذكره. فالحديث روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع حسنه ابن القطان، وذكره القشيري، ذكر القشيري أنه على شرط مسلم كما في التلخيص الحبير، وقال النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح كذا في شرح المهذب، وحسنه ابن دقيق العيد كما في شرح المشكاه، وقال الحافظ في بلوغ المرام رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، يعني أن سعد بن سعيد أخرج له مسلم، لكن ما يعني لا يعني على أنه ثقة، مسلم يخرج في بعض الطبقات لمن يكون معضودا ولمن يكون أيضا قد سبق فيما في الباب ومثال ذلك. حسن الحديث، حسن الحديث مرفوعا، والراجح أنه موقوف، وقد كان شيخنا رحمه الله ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم بعد ذلك ارتضى أنه موقوف وجعله في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة. قلنا وعلى القول بوقفه إن لم يكن ما عمل به أهل العلم مما يأتي أن عارضا لرفعه، على القول بوقفه كما رجحه البخاري في تاريخه، فإن هذا غالبا لا يقال إلا عن توقيف، كسر عظم الميت ككسر حي لا يقال بالرأي. فلا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قال إنه يجوز تكسير عظام الموتى، مما يدل على أنه إن لم يكن محفوظا على الوجهين فلا أقل من أنه لا مخالف له. ومثل ذلك معمول به عند جماهير الصحابة رضوان الله عليهم، وله شاهد ضعيف أخرجه ابن ماجه قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، وسنده ضعيف فيه عبد الله بن زياد مجهول. ولكن نقل الإجماع على مضمونه، هذا مجهول ذكر في الباب، والحديث عندنا المتيقن صحته الموقوف والمرفوع حسن، ونقل الإجماع على ما تضمنه هذا الموقوف إن لم يكن مرفوعا، وعلى ما تضمنه المرفوع أيضا وإن كان قد رجح عليه الموقوف على حكم هذا الحديث، سواء قلنا برفعه أو وقفه، أي أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. قال الطيبي رحمه الله إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما أنه لا يهان حيا، أي المؤمن لا يهان ميتا، لا تجوز إهانته ميتا لا بكسر ولا أذى. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل عن لا يمثل، أغزو في سبيل الله قاتل أغزو في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة الحديث، حتى وإن كان بالكافر فكيف بالمسلم؟ فذلك مع أنه إهان له أيضا مزيد امتهان له بالتمثيل به بتقطيع الأذنين وسمل العينين وتجديع الأنف والبتك وتبتيك الشفتين وهكذا اجتباب الذكر أو غرس شيء في الدبر أو شيء من ذلك أو التشويه عليه بماء الأسيت، هذا كله من التمثيل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما تجد من مثل بهم، وذلك زيادة في أجورهم عند الله، تجد من مثل بهم قد انتفخوا حتى تصير أصبعه وجهه لا يعرف، أصبعه تصير كبيرة مثل هذا العلبة، وهكذا أيضا يصير ضخما وهو ما يكون كذلك، وكان نحيفا ولا أحد يستطيع أن يعرف منه أي طرف بسبب التمثيل وصب الأسيت عليه ونحو ذلك الأشياء، المواد تلك المواد التي يمثلون به بها فيها التي يجعلونها عليه حتى لا يعرف. أشد من يفعل ذلك الرافضة قاتلهم الله، يعني التمثيل بهذه المواد التي يجعلونها على القتلى. قال ابن عبد البر في شرح الحديث من التمهيد هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قودة، فعلمنا أن المعنى أي أن قوله ككسره، الآن الميت لو كسروا يده كم يحتاج أن يدفعوا، يحتاج نصف دية في اليد، هذا ما فيه دية. فإذا هذا الحديث عام أريد به الخصوص أن ذلك في الإثم لا من حيث الديات والقود وما كان من هذا المعنى، لا قود، فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا في الدية لإجماع العلماء على ما ذكرته، انتهى المراد. قال الباجي يريد أنه له الحرمة في حال موته مثل ما له منها في حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته، إلا أنه في حال حياته يعني يكون محرما وعليه ضمان ذلك إما بالقصاص أو الدية أو ضمان ذلك. ولا يتساويان في القصاص وغيره، وإنما يتساويان في الإثم. قال الزرقاني: الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والدية، فمرفوعان عن كاسر العظم عظم الميت إجماعا، انتهى. وكذا قال الطحاوي في مشكلة. وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة، فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي، لكن لا حياة فيه فينتفي القصاص والأرش لانعدام المعنى الذي يوجبه وهو في الحياة، توجبه الحياة، انتهى. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي على ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. وقال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، كذا نقله في شرح المشكاة. قلت: ومن بابه التأذي، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي، أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وسنده صحيح. ومن هذه المسألة مسألة: ما إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي تؤكد من حياته؟ قال الشيرازي في المهذب: وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه استيفاء حي بإتلاف جزء من الميت. قال ابن هبيرة في إجماع الأربعة: واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي. قال أبو حنيفة والشافعي: اختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي يشق بطنها لإخراج الجنين. وقال أحمد: لا يشق، وتسط القوابل عليه فتخرجه، أي يدخلن أيديهن في رحمها في فرجها فرج الميت فيخرجنه، وإن لم يوجد نساء يخرجنه ولم يسط عليه الرجال بل يترك. أي هذا مصير إلى من الإمام أحمد أنه لا يحصل توليد للمرأة من الرجل في حال حياتها، وإنما ذلك من شأن النساء. فإذا كان هذا في الميتة فمن باب أولى في الحياة، إلا أن الضرورة قد تأخذ حكمها في المرأة التي تكاد أن تشرف على الهلاك ولا يوجد قابلة تسطو على إخراج الولد من الرحم، إنما لا يوجد إلا رجل، فهذا شيء قد يكون له حكم ضرورة جانبيا. بل تترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن. تعقب ابن حزم هذا قال: يعتبر قاتلا، فهذا ما هو صحيح، أنه لو تركوها حتى مات في بطنها ثم دفنوه معها أنهم تسببوا في قتله. وعن مالك روايتان كالمذهبين، يعني كقول من قول أحمد أنها لا يشق بطنها وإنما يقدم إليها القوابل يعني يسطين عليها فيخرجنه. وقال ابن هبيرة: إنه ما لم يأتي القوابل إخراجه بالسطو، فإن بطنها يشق ويخرج الولد، انتهى، يعني يرتضي. والذي أرى قال هذا. قال ابن حزم في المحلى: لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد، لقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا معنى لقول أحمد تدخل القابلة ولدها يدها في تخرجه لوجهين: أحدهما أنه محال لا يمكن، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين، يعني لو أدخل القابلة أدخلت يدها في بطن الميتة تريد إخراج الجنين قد يموت الجنين في مثل هذا الحال. قبل أن يخرج. قلت هذا قول جمهور العلماء وهو الراجح لظهور دليله أنه يشق بطنها ويخرج الجنين من بطنها، وأنه لا يلزم أن يعتب القوابل لإخراجه لاحتمال موت الجنين، ولأن ذلك الشق وإن كان فيه شيء يعني من الميت بحيث أنه قطع جلد للميت، لكن كقطعه في حيا لحال ما إذا بقي الجنين سيموت، فإن ذلك ترضى به المرأة وأولياؤها من أجل ما يسمى بالعملية القيصرية، فذلك نظيره في الحياة ونظيره كذلك في الموت. والمسألة أيضا فيها أمر آخر، إذا بلع قبل موته مالا لؤلؤا ذهبا ثمينا لا يستطع أداؤه على الصحيح، قال ابن حزم: من بلع لؤلؤا قال أو دينارا وما تشق بطنه عنه لصحة نهي رسول الله عن إضاعة المال، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غيره، أخذ غير عين ماله غير عين ماله ما دام عين ماله ممكنا، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال الشيرازي في شرح المهذب: إن بلع الميت جوهرة لغيره وطلب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة، وإن لم يطالب بها أو كان المال مالا المال له فإنه ممكن أن يبقى إن كان غير يسيرا، وإن كان كثيرا شق لاستفادة ذلك المال يستفيد منه الورثة، من أدلة إضاعة المال والحذر من إضاعة المال. قال ابن قدامة: وإن بلع الميت مالا لم يخلو من أن يكون له أو لغيره، فإن كان له لم يشق بطنه لأنه استهلكه في حياته، ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك، وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورث الذين تعلق حقهم بماله بمرضه، وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله لأن صاحبه أذن في إتلافه، وإن لم يكن أذن أخرجه.